أن تمسكا بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هذه الليلة سيكون حديثنا بإذن الله استثناء عن موضوع العلاقات الزوجية والأسرية بما يرتبط بمناسبة هذه الليلة وسابقاتها، وهي ذكرى وفاة مؤمن قريش أبي طالب، وذكرى وفاة الصديقة الكبرى خديجة صلوات الله وسلامه عليها. نتعرض هذه الليلة إلى ذكر شيء عن هاتين الشخصيتين العظيمتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا معهما. في الرواية عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه الطاهرين: إن الله جعل لنبيه فئة ظاهرة تؤيده وفئة أخرى تنصره، فئة مخفية تنصره. أما الفئة الظاهرة فأولهم وسيدهم علي بن أبي طالب، وأما الفئة المخفية التي تؤيده فأولهم وأفضلهم أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. هذا الحديث الشريف والآية المباركة التي تلوناها قبله يلقيان بضوء على أهمية الدور الذي قام به أبو طالب وقامت به خديجة سلام الله عليهما. يظهر أن في أعمال الخير والدعوات هناك ثلاث فئات: الفئة الأولى هي الفئة التي تقوم دعوة الخير والعمل الصالح على يديها وبجهدها، ولكن دورها يجب أن يبقى مخفيا. الفئة الأخرى هي الفئة الظاهرة المخلصة في عملها، والفئة الثالثة هي فئة الاستعراض حتى لو لم يكن هناك عمل. ولو أردنا تمثيل ذلك ببيت، فالفئة الأولى تمثل القواعد المخفية الثابتة في أعماق الأرض، والتي بقوتها واستحكامها يحفظ البناء ويحكم ويثبت. والفئة الثانية هي بمثابة الأعمدة الظاهرة على الأرض، والتي يعتمد عليها هذا البناء. والفئة الثالثة فئة الاستعراض هي الأصباغ، الأصباغ والتلوين في البيت. عادة الأصباغ لا أثر لها في أصل الاستفادة من البيت، يعني تستطيع أن تسكن بيتا ويؤدي ذلك البيت كامل غرضه حتى لو لم يكن له لون، يعني حتى لو كان نفس لون الاسمنت ما يضره. نعم فيه شيء من الجمال والبهرجة والظهور، لكنك لا تستغني قطعا في بيتك عن الأعمدة التي يعتمد عليها السقف، ولا تستغني قطعا عن القواعد التي تعتمد عليها الأعمدة. لعل هذا تمثيل لهذه الفئات التي نشاهدها في الدعوات وفي الحركات وفي أعمال المجتمع. تجد في الدعوة الإسلامية أناس ظلوا أنفقوا قبل الفتح، قاتلوا قبل الفتح، عملوا حين كان العمل لا سمعة فيه ولا أضواء ولا كلام ولا ثناء ولا حكومة ولا غنائم ولا خراج. لذلك القرآن الكريم يجي يقول: لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل أولئك اللي كانوا قبل الفتح وقبل إقبال الدنيا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أما نسبتهم إلى أهل الاستعراض فهذه أصلا ما يمكن أن تقايس. يقول: فئتان عاملتان، فئتان منفقتان، فئتان مجاهدتان، إحداهما قبل الفتح قبل الانتصار، والثانية بعد الفتح تعمل وتنفق وتجاهد. هاتان الفئتان لا تستويان في الميزان. وأما بالنسبة إلى الفئة الثالثة التي هي للاستعراض وللكلام ولبيان فضائلها ولإظهار سمعتها، فهي أصلا مو بالحساب. خديجة صلوات الله عليها وأبو طالب من الفئة الأولى. خديجة بنت خويلد عاشت مع رسول الله 25 سنة، 10 سنوات منها بعد البعثة. طبيعي هاي الفترة فترة حافلة بالأحداث، مو سنة ولا سنتين. لكن هل رأيتم التاريخ يتحدث عن خديجة أنها قالت: كنت مع رسول الله كذا وعمل كذا وساعدته في كذا وقال لي كذا وأمرني بكذا؟ أبدا لا تجد هذا.
مع أنه قلت يعني إذا امرأة تريد في كل شهر تتحدث مرة واحدة عن قضاياها مع رسول الله، مو كل يوم. يعني أنت أفرض شهر مضروب في 10 مضروب في 25، يعني على أقل تقدير 250 قضية وحادثة لديها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، المفروض أنها تتكلم عن هالموضوع. إذا أنت تقيس ببعض نساء النبي اللي ما عاشوا وياه إلا 10 سنوات مثلا أو 8 سنوات أو 7 سنوات، وتعالوا شوف الأحاديث في فضائلهم. رسول الله قال لي كذا وعمل في كذا وأخبرني بكذا، وخذوا ثلثي دينكم. طيب لاحظوا شلون احنا هنا مو في مقام ان نتكلم على احد، ولكن في مقام ان نبين عظمة هذه السيدة المظلومة. واقعا يعني انت تصور نفسك مع عالم، اذا مع عالم تستطيع ان تنقل عنه في كل يوم قضية ولو مسألة شرعية ولو خبر ولو لفتة ولو حديث. طيب هذه خديجة التي كانت مع رسول الله 25 سنة وهي الملقبة من الله سبحانه وتعالى بالمباركة، فيما يروى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه عيسى مخبرا إياه عن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، ويقول له: وله زوجة هي ضرة أمك في الجنة وهي خديجة اسمها المباركة. امرأة مباركة تعيش مع رجل مبارك 25 سنة، ولكن مع ذلك لا تتحدث عن نفسها شيئا أبدا. ما تجي تقول أن رسول الله كان يحبني، مع أنه الرسول فيما بعد لما رأى جرأة بعض النساء عليها قال: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس. هذا معنى لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة قبل الناس. آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس. ولولا أن الرسول بيّن فضائل هذه السيدة الطاهرة فيما بعد لبقي الطي الكتمان. لو ما هالحديث ولو ما أن الرسول كان يكرم صديقات خديجة واللاتي كن يأتين لزيارتها، كان يكرمهن بالهدايا ويرسل إليهن العطايا إكراما لذكرى خديجة، لولا هذا لما وجدنا حديثا عن خديجة صلوات الله عليها. وهذا في الواقع غاية التفاني والإخلاص بين امرأة لما يعقد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء معه أبو طالب، وإحنا العام الماضي أيضا تحدثنا أن من كمال عقل السيدة خديجة ورجحان ذهنها أنها هي التي ذهبت تبحث عن رسول الله، هي راحت تدور عليه، تبحث عن حظ عظيم لم يحصل عليه غيرها. وهذا معنى كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، إحداهن خديجة. زين، هي راحت بعثت وراء، هي دبرت الأمور، هي أحكمت القضايا، هي التي دفعت المهر حتى هالعلقة هذه وهالصلة لا يوقف أمامها أي مانع. لما صار خطبة النكاح وعقد لها على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، عقد للرسول عليها وأجابت بالإيجاب. أبو طالب في البداية خطب خطبة: الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم الخليل، وجعلنا خير الأمم، وجعلنا وجعلنا وجعلنا، يعني إحنا مو جايين هالشكل بدع من الناس ولا اعتراض، وإنما قد أعرق فينا واستطال الفخر والنبوة والوحي والأنبياء. زين، فقام عم خديجة لكي يخطب فقال كلمتين وأحصر. فقامت هي خديجة وخطبت وقبلت بما تحدث به أبو طالب وقالت: قد زوجتك نفسي يا محمد، وإني سائقة مهري عنك، فيا أبا طالب اذبح إن شئت ناقة وادع من أردت وأطعم. اللي بعض الجالسين قال: وعجبه، كنا نعلم أن المهر يعطيه الرجل للمرأة، فإذا بالمرأة تعطي المهر. فقال له أبو طالب: اخسأ، من كان مثل محمد يبالغ في إعطائه المهر للحصول عليه. هذا إذا مثلك وأمثالك تحتاج أن تبذل الغالي والنفيس حتى أن يقبل عليك أو لا يقبل، أما محمد هو يبحث عنه. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو طالب، شاهدنا في الأخير، أراد أبو طالب أن يقوم قام، فقام محمد صلى الله عليه وآله، قام رسول الله لكي يذهب معه. قالت له خديجة: لا يا محمد، البيت بيتك وأنا جاريتك، أنا جاريتك مو زوجة، هاي اللي كانت تملك الخدم والحشم والعبيد والجواري إلى ما لا حدود، تقول لي أنا جارية، أنا أما من إمائك اعتبرني. طيب، يعني أنت لاحظ مثل هذه المواقف اللي تعرض عن نفس عظيمة جدا، لكن هل تحدثت عن نفسها خارج الإطار شيء؟ أن رسول الله قال لي كذا وأسر إلي بكذا وأعطاني كذا وبشرني بكذا، وتروي عنه للناس ما يراد منه أن يفهم المنزلة اللي كانت عندها لرسول الله، أبدا لا تجد حديثا من ذلك. وتتحدث 25 سنة، هل في يوم من الأيام وقد أنفقت 10% من أموال قريش كلها وهي ثروتها على الأقل، هل تحدثت أنها أنفقت درهما واحدا؟ أبدا. لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فكيف إذا إجينا إلى مرحلة متأخرة ناس ما أنفقوا ولا قاتلوا، وإنما كان شغلهم العمل الاستعراضي، أنا كذا ومرني بكذا وخليني أسوي كذا وإلى آخره. طيب، لذلك تدرك يعني عظم المظلومية التي وقعت على هذه الذرية الطيبة، لكن الله سبحانه وتعالى عوضها، جعل نسل رسول الله صلى الله عليه وآله محصورا منها فقط. انقطع نسل رسول الله من كل أحد، مات رسول الله عن 9 نساء وفيهن الصالحات أيضا، يعني أم سلمة موقعها وميزانها مو قليل، ومكثت مع رسول الله قرابة 8.5 سنين أو 9 سنوات، وأم سلمة كما قلت امرأة عظيمة من المدافعات عن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، تقول لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، لولا ما أخذ القرآن على نساء النبي ألا يخرجن من بيوتهم لوجدتني أول خارجة بين يديك. ولكن شو يسوي؟ القرآن ينهى، ولكن هذا ابني وهو فلذة كبدي، تصرف فيه كما تتصرف في بعض عبيدك. هاي أم سلمة موقعها ومنزلتها وكرامتها شيء، ولكن مع ذلك الله ما جعل ذرية النبي منها، مع أنها امرأة منجبة، يعني عندها ولدان، ولد وبنت من زوجها السابق عبد الأسد أبو سلمة، وقيل أنه ولدان وبنت، عمر وسلمة وزينب، امرأة تسمى زينب، لكن هذه في موقعها وذيك في موقعها الأخرى. زينب بنت جحش أم المساكين كان يلقبها رسول الله صلى الله عليه وآله، زوجه الله إياها في السماء، لكن هذه في موقع لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل، هذه موقع خديجة شيء آخر أصلا. طيب لما أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، خلص رحلته، الآن هو عائد، يسأل جبرائيل: يا جبرائيل هل لك إلي حاجة؟ النبي يسأل جبرائيل: هل لك إلي حاجة؟ قال: أبلغ خديجة من الله ومني السلام، بس هذا رسالة، كون أنت الواسطة التي توصل سلام الله وسلامي أنا بعد ذلك إلى خديجة هذه الطيبة الطاهرة. فجاء إلى خديجة: يا خديجة، جبرائيل يبلغ عن ربه وعن نفسه السلام عليك. فقالت: الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يرجع السلام، وعلى جبرائيل السلام، يسلم الله عليها مثل ما ينزل جبرائيل بالوحي من الله ينزل بالسلام على زوجة رسول الله خديجة، فهنيئا لها، وحشر الله في زمرتها. أهل الفضل يعرفون مواقع الفضل، لذلك الإمام الحسين عليه السلام، وهي رواية عجيبة، الإمام الحسين كان يأتي قبر خديجة فيبكي عنده، لعله يبكي على مظلوميتها، على ما كتم من فضلها ومن حقها ومن شرفها. طيب هذه خديجة، وأما أبو طالب فالأمر كذلك. رأيت رواية جدا جميلة في هذا الباب يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن داود الرقي، وهو من أصحاب الإمام الصادق. يقول: داود دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له: إن لي على رجل دينا كبيرا وأخاف أن يبعد عني. ما اتهمه أنه مثلا ينكر أو ما يريد يدفعه، قد يكون حال الرجل كذلك، وقد يكون لا، هذا نوع من إحسان التعبير، ما هي مشكلة الديون يبدو من ذاك الزمان، يعني تتعال دين واحد ولا تسأل بعد خلاص. طيب ولذلك وجدنا في مجتمعنا مع الأسف الشديد صاير حالة، يعني الإقراض أمر مستغرب من إنسان، أنه لو أقرض واحد يستغرب ليش يقرض، مع أن القرض أفضل من الصدقة 17 مرة. زين، فيقول: قلت إلى الإمام الصادق: أنا إلي عند شخص دين كبير وأخاف أن يجحف بي ويبعد عني، فماذا أصنع؟ فقال: تذهب إلى الحج قال إن شاء الله أروح إلى الحج. قال إذا أنهيت أعمال حجك فقف حول الكعبة 7 أشواط عن عبد المطلب وعن أبي طالب وعن آمنة بنت وهب وعن عبد الله والد رسول الله وعن فاطمة بنت أسد، ذكرنا أبو طالب الظاهر، وعن أبي طالب، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي لك حاجتك. يقول رحت إلى الكعبة وقف الطواف، نويته عن عبد المطلب جد رسول الله. تسأل الرواية هل أن عن كل واحد طاف طوافا أو لا، كلهم في طواف، ليست صريحة في هذه الجهة. عن عبد المطلب وعن أبي طالب وعن عبد الله والد رسول الله وعن آمنة بنت وهب وعن فاطمة بنت أسد. خلصت الطواف، صليت ركعتين، خرجت. لتوي قد تجاوزت جبل الصفا فإذا بغريمي يناديني: يا داود يا داود، تعال واقتضي مني دينك. تقول أخذته وترحمت عليهم جميعا وقلت هذه بركات هذه الذرية الطاهرة. القضية أصلها في المدينة، يعني جاء إلى الإمام الصادق في المدينة، ولكن يقول بالتوسل بهؤلاء الطفوة الطاهرة الله يقضي لك حاجتك، وبالفعل قضيت له. طيب، أبو طالب الحديث فيه كثير في هذا الباب، لكن احنا نوجزها بنحو سريع ومختصر. اي انسان اذا اريد ان يعرف عقيدته وطريقة حياته ومعتقداته الفكرية، اكو هناك طرق مختلفة. الطريق الاول ان الانسان يلاحظ جوه الاجتماعي والعائلي الذي عاش فيه، من باب ان الطيور على اشكالها تقع. يعني عادة الانسان اذا عاش في جو مثلا مسيحي، الغالب ان يكون عند انسجامه مع ذلك الجو واستمراره عليه، الغالب ان يكون معتقدا للديانة المسيحية. اما اذا خرج عن ذلك الجو وغيره فلا يتبين هذا عنده عقيدة اخرى. هدف الطريق، أبو طالب عاش ضمن هذه الدائرة، دائرة عبد المطلب ودائرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي دائرة قبل رسالة الرسول وقبل بعثته كانت على دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما كانوا يتعبدون للأوثان أبدا. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله صار فيها الوضع المنسجم. نرجع الحديث إلى الله سبحانه وتعالى أيد نبيه بفئة ظاهرة، أولهم علي وأفضلهم علي، وبفئة خفية تؤيده، أولهم وأفضلهم أبو طالب، وفي بعض الروايات يمثلون أبا طالب ودوره بأهل الكهف، إن مثل أبي طالب كمثل أهل الكهف، كتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين. لأن اللي ما يكتم إيمانه نص الأجر يحصله، يحصل ثناء الناس بالحق أو بالباطل، يحصل سمعة، يحصل مكاسب. آخر بعض أصحاب رسول الله اللي صاروا ويا الرسول وحضروا بدرا وأحدا في أيام الخليفة الثاني حصلوا فلوس مقابل حضورهم لبدر. البدريون كانوا يأخذون عطاء أكثر، اللي لا اجوا بس اشتركوا في معركة واحدة يحصلون أقل، اللي اشتركوا في معركتين أكثر، وعلى هذا المعدل. فهذول النفق مالهم وجزء من الأجر استلموا في هذه الدنيا، إما سمعة وذكرا وإما أموال في بعض الحالات، بينما أبو طالب أوتي أجره يوم القيامة مرتين، لأنه في هذه الدنيا ما حصل شيء، حصل على الأذى من بعض المسلمين ومن الكافرين أيضا. وسبحان الله، كيف يشترك مسلم مع كافر في خط واحد في العداء لواحد من صفوة الخلق؟ طيب، ومعالم نبوة النبي المستقبلة، وهو طفل صغير، والنبي طفل صغير، لذلك يعرف أين يضع الأمانة في موضعها الصحيح. فالطريق الآخر أن يعرف من خلال أهل بيته، وقد أعرب أهل البيت عليهم السلام عن هذا الأمر شيئا كثيرا. الأمر الثالث أن نرى كلامه، آخر كلام الإنسان. أنت الآن إذا تسمع في الإذاعة أو في الراديو واحد يتكلم، حتى لو ما تعرف هذا منه، بمجرد أن تستمع إليه دقائق تعرف توجهه الفكري شنو هذا، من خلال الألفاظ اللي يقولها، تراكيب الجمل، توجيه الحديث، تعرف هذا مسلم غير مسلم، إنسان ما أدري يفهم ما يفهم، ينتمي إلى المذهب إلى ذاك المذهب. وهذا أمر عليه العقلاء أن يعرف الناس من خلال كلامهم، حتى لقد وردت الخبر تكلموا تعرفوا، يعني يعرف توجهكم ويعرف أيضا مقدار فضلكم. طيب، وينقل علامة ابن شهراشوب المازندراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه متشابهات القرآن في ذيل الآية: ولينصرن الله من ينصره، يتعرض إلى ذكر أبي طالب صلوات الله عليه، ويقول: ما ورد من شعر أبي طالب في التوحيد وفي إثبات نبوة النبي وأمر الناس بالالتفاف حوله أكثر من 3000 بيت من الشعر، أكثر من 3000 بيت من الشعر. هذا اللي يوصي به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: احفظوا شعر أبي طالب فإنه كان على دين الله. كذبتم، يقول، وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أزواجنا والحلائل. في قصيدة أخرى يقول: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي. الرسول دعا أبا طالب: وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. خب، هي بعد يعني سبحان الله، هاي العائلة، هاي الأسرة الطاهرة، مسار المظلومية عندها من أيام إسماعيل، من أيام إسماعيل ابن إبراهيم إلى هذه الأزمنة اللي جاية، وتجسدت في كل حلقة من الحلقات، كأنما سبحان الله هي والمظلومية قرينان. إذا لم يقتلوا بالسيوف قتلت شخصياتهم، إذا لم تذبح أشخاصهم ذبحت شخصياتهم، إذا ما سموا غابت أسماؤهم. وتعال شوف، قلت لك يعني خديجة هذه المرأة اللي عاشت مع رسول الله هالفترة الزمنية الطويلة 25 سنة، طيب، ونسل رسول الله صلى الله عليه وآله كان منها، وهل منزل العالية التي لها عند الله سبحانه وتعالى، هل المرأة المباركة بتلقيب بتنقيد الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تعال نقب وشوف، هل رأيت حديثا عنها من قبل نفسها؟ أبدا. وتعال شوف غيرها، هل رأيت كلام الآخرين عنها أيضا؟ وتعال شوف غيرها، هل أمرنا كما زعموا بأن نأخذ ثلثي ديننا من فلان وفلان، أن نأخذ ولو 1% من ديننا من خديجة، نأخذ الإيثار منها، نأخذ التضحية منها، نأخذ العطاء الذي لا ينتظر مقابلا منها، ننتظر أن نأخذ هل فكرة تقول له البيت بيتك وأنا مو زوجة، أنا جارية، أنا قن، أنا عبد. طيب، هذا الموقف تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبين أنه تجي ما أدري شلون يعني تا واحد إذا يشط به الحديث فيذم هذا وذاك مشكل، ولكن خلينا في هذه الجهة الإيجاب. لكن في الواقع يحترق قلب الإنسان، يعني شنو أذنب هؤلاء الصفوة؟ أنهم أكثر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أكثر إخلاصا، أكثر عطاء، أكثر إيمانا، زين، لأن الآخرين ما كانوا أكثر إيمانا لازم نجي نوجه اللوم والسهام إلى هؤلاء المخلصين، إلى هؤلاء المخلصين، إلى هؤلاء أصحاب العطاء، مثل أبو سفيان الذي ما آمن لحظة بالله. يمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليه فينظر إليه بشزر أبو سفيان ويقول بأي شيء غلبني هذا الرجل؟ شنو غلبني؟ سالفة الله ينصر وإذا جاء نصر الله والفتح، هذا كله كلك، هذا كله حكي فاضي، لا جنة لا نار. وهذا مو بس هو منفرد، مذاشع حفيده يزيد يقول إذا مت يا أم الأحيمر سنكحي ولا ترتجي بعد الممات تلاقيا، لا جنة ولا نار ولا حشر ولا هم يحزنون. هو نفسه أيضا يقول تلاقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان لو ما أيضا شوية مجاملة كان يقول فواللات والعزى، ما من جنة ولا من نار. ينظر إلى رسول الله ويقول بأي شيء غلبني هذا الرجل؟ ليش غلبني؟ يعني مو القضية قضية إيمان وأنا استجبت الآن، لا، قضية مغلبة. فعلم رسول الله ما في قلبه بإخبار الله سبحانه وتعالى وقال له يا أبا سفيان بالله غلبتك. لما خرج المسلمون للقاء الروم وخرج معهم أبو سفيان، كان قد انتحى ناحية ويفرك يديه جذلا ويقول إيهم بني الأصفر، خذوهم، بني الأصفر يعني الروم، خذوا المسلمين. ثم يعلق يقول ظن هؤلاء أن القوم قوم من الأحباش وحفاة مكة، هؤلاء بني الأصفر، هذول أمريكان وهذول ألمان وهذول صفر وحمر، كل واحد يشطولها إيش أرضى الآن يأخذوهم ويلعبون بهم. طيب، هذا يصير لا من خيرة صحابة رسول الله وممن يروى عنه الحديث ويؤخذ عنه الآثار والسنن، لكن أبو طالب لازم يبقى شنو؟ كافرا. زين، وخديجة لازم تبقى امرأة مغمورة، ومو بس هذا، أنا أعتقد يعني حتى في تلك الفترة محاولات لطمس ذكر السيدة خديجة أيضا كان موجود، وإلا بماذا تفسر ما زلت تذكر عجوزا شمطاء حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ لكن زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغلب الغلاب. فخديجة الله سبحانه وتعالى عوضها ذكر رسول الله الصادق، آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، واستني بمالها حين منعني الناس. عوضها الله سبحانه وتعالى أن أرسل إليها من علياء عرشه تحية زاكية طاهرة طيبة عبر جبرائيل ورسول الله. لهم دار السلام عند ربك، يبلغها السلام ويجعلها آمنة. في الرواية الأخرى بشر خديجة ببيت من قصب الزمرد لا صخب فيه ولا نقص. لعل إذا واحد يتأمل فيها الكلمة هاي الصخب والنصب، ليش قضية الصخب تجي؟ كأن والله العالم، كأن الحياة الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه كان فيها شيء من الصخب. نزل فيها القرآن، صارت قضايا، عرض رسول الله عليهن أن يخترنه أو أن يخترن الدنيا، وهي ما تصير إلا بعد مقدمات. أنت ما تجي تقول لزوجتك وأنت منسجم وياها وأخلاقك وياها تمام، ما تجي تقول لها أنه يابا تريديني بسم الله، ما تريدي روحي إلى أهلك، ما تقول لها الشكل إلا أن يصير المشكل بينكم متفاقم واصل حده، تقول يابا خلاص إما تختاريني وإما روحي إلى أهلك. طيب هالصخب اللي كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل جناب سيد، هالصخب اللي كان يجد في مقابل ذلك مع خديجة سلاما وأمنا، لا نصب ولا صخب، وإنما ذلك الصدر الحنون الدافئ. فالله يعطيها في يوم القيامة كما عملت في هذه الدنيا جزاء وفاقا. فصلوات الله على خديجة، وسلام الله على أبي طالب، وصلوات الله على ذريتهم الطيبة. سبحان الله، هذا الاجتماع هل مناسب أن يكون النسل من خلال فاطمة التي أمها خديجة، ومن خلال علي الذي أبوه أبو طالب؟ هذا الامتداد للإمامة، هذا الامتداد للنبوة، هذا الامتداد للوحي، يصير في قمته خديجة في هذه الجهة من طرف فاطمة، وعلي وأبو طالب في تلك الجهة من خلال علي بن أبي طالب. فهنيئا لهما، وما ضر. كما يقول ابن أبي الحديد: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب جث الحماما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو حقود تعاما. هذول عند الله سبحانه وتعالى في عليائه مكرمين مقربين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنهج منهجهم. ترى الدين مو كله بالمظاهر، الدين مو كله بالعناوين، الجهاد مو كله بالأسماء اللامعة. لأبو طالب يؤتى أجره مرتين واسمه مجهول، وخديجة يؤتيها الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة العالية ولم تعلن عن نفسها شيئا. نعم، أكرمها ربها سبحانه وتعالى بسلامه، أكرمها ربها بعنايته بأن جعل لها شيئا من العوض، أتحفها ببردة من عنده تحمل فيها إليه، كما ورد في بعض الأخبار أن خديجة بعد أن أعطت تلك الأموال وأنفقها رسول الله على شراء العبيد من المسلمين وتحريرهم. وهذا يلقي ضوء كما قلنا على أن ما ذكر في حال بعض الصحابة من أنهم اشتروا فلان وفلان وفلان ينبغي أن يتأمل فيه. إذا كان هالشكل فأين ذهبت أموال خديجة كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن لما تحدث أن رسول الله أعتق من ماله كذا وكذا وكذا وأنفق على المسلمين، أحدهم اعترض عليه قال: من أين لرسول الله كل هذه الأموال؟ قال: ويحك، وأين ذهبت أموال خديجة إذن؟ من راحت فلوس خديجة غير في هذه المصارف؟ ذاك الوقت قد حرب وقتال وأسلحة ما كان موجود، فكان العطاء لهذا المحتاج ولذاك العبد ولهذا الفقير ولهذا المؤمن، إلى أن فقدت كل أموالها، كل أموالها، بل حصلت على كل أموالها في استثمار إلهي لا يضيع، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وصل بها الحال وبأبي طالب سيد البطحاء رجل قريش إلى حد أنهم يحطرون في شعب في ناحية فلا يجدون ما يأكلون. في بعض المرويات التاريخية وصل بهم الحد من الجوع إلى حد أن بعض الأطفال كانوا ينبغون ورق الشجر لكي يبلعوا ماء ثم يلقوه. وقاطعت قريش تلك المجموعة، نفذت منهم الأموال، وفي هذه الفترات توفيت السيدة خديجة وتوفي أبو طالب صلوات الله عليهما. ويستحق ذلك العام أن يسمى عام الحزن. شقد مصائب مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر، في أحد، هل عدد الكبير في أحد اللي قتل لا سيما حمزة وسبعين واحد، ما كان ذاك عام الحزن على رسول الله، لكن اثنين خديجة وأبو طالب يموتان موتا عاديا بالمقاييس الظاهرية، لكن هذا يصير عام الحزن. توفيت خديجة وهي على فراش الموت تحتضر، إلى جانبها ابنتها الزهراء صلوات الله عليها. فتسر إليها بحديث، بعض الروايات تنقل أن خديجة لما رأت فاطمة سالت عينيها دموعا. إحدى النساء المسلمات تسأل خديجة: ليش تبكين؟ فتقول لها: أي امرأة تحب أن تتولى من ابنتها ليلة زفافها ما تتولى النساء من النساء؟ وفاطمة هي وحيدتي، فأنا أذكر تلك الليلة إلى من تلجأ فاطمة. فوعدتها خير أنها هي تقوم بدور خديجة، ووفت هذه المرأة الصالحة. قل للخديجة: المرأة ليلة الزفاف ما تحتاج زايد، حين الوضع والولادة تحتاج امرأة تعينها، لا سيما إذا كان الوضع والولادة وضع غير طبيعي، لا سيما إذا كان إجهاض، لا سيما إذا كانت وراء الباب ومسمار ينغرز في صدرها. هناك تحتاج المرأة إلى أخرى، ولذلك الزهراء هناك نادت على امرأة: وينك عنها يا خديجة يا أمها؟ قالت: إليك يا فضة فخذيني، وإلى صدرك فسنديني، فلقد سقط ما في أحشائي من حمل. لو كانت خديجة تعلم بهذه الحادثة لماتت قبل موتها، نظرت إلى فاطمة عليها السلام قالت لها: يا بني اذهبي إلى أبيك، قلي له خديجة راحلة عن هذه الدنيا وتطلب من عندك شيء، لم يبق لها من ثيابها شيء تكفن فيه. شنو هذا من انفاق واقعا يعني الانسان يحار في هذا المعنى، ان ينفق الانسان وينفق حتى لا يبقى له ثمن ثوب كفن. الله اكبر. فلم يبق لها شيء، فإن شئت أن تكفنها ببردتك بعباءتك، هي تريد هذه. يعني فاطمة بنت أسد مو أكرم على الله من خديجة بنت خويلد، يا رسول الله لففتها بقميصك، هاي خديجة الآن تطلب منك هذا الكفن. بعض الأخبار تقول: فقام رسول الله حزينا مسرعا إلى خديجة، وإذا بالوحي ينزل: يا رسول الله علينا كفنها. ضحت بكل شيء، أعطت كل شيء، ما لها ما كان عندها، فإذا نحن أيضا نعطيها، هاي هدية من جبار السماوات إليها لكي تأتي في هدية الله إليها آمنة مطمئنة. هنيئا لها، وتستحق خديجة. يا ليت قطعة كفن أيضا إلهية كانت تأتي في كربلاء. عندما فرع ذلك العظيم الحسين صلوات الله عليه، خديجة أعطت أموالها كلها في سبيل الله. يا رب، الحسين أعطى كل أمواله وأولاده وإخوته وبني عمومته وأعطى نفسه الشريفة، أين الأكفان التي كفن بها؟ يا سائلا يا سائلا وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل مات ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهني: ما غسلوا ولا لفوا في كفني يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا ميتا يا ميتا يا ترك الأعلام هاوية تناوشته سهام البغي رامية، وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجون عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء. الجمعة ونتوسل بهذا إلى أبي عبد الله بحق جدته خديجة. ويلي وكل ما رفع جانب توزع جانب وطاح من حيث جسم موزعين بطعن الأرمى خلى الجسد جانب وانهل دمعه وبالوجد صاح يا ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن الأطار وحسينا حيرتني بيش اجمع اوصالك يا مبرور هذي الجفوف مقطعه والصدر مكسور وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصى اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.